السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فبإذن الله تعالى بمشيئته ونأتي من الآن إلى صلاة العشاء، نختمه إلى تكميل تكمل نتناول فيه ما تيسر من صحيح البخاري على آخر لمصطلح الحديث، وبعد العشاء إن شاء الله مع التفسير كالمعتاد والتوفيق بالله سبحانه وتعالى. ما تخفى عليكم أهمية صحيح البخاري من بين سائر الكتب، وكما قال العلماء أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري، وسيفرض للحديث عليه إن شاء الله تعالى محاضرة موسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. أما قوله قال الشيخ، فالشيخ تطلق أحيانا في الغالب على كبير السن، ثم أيضا كلمة الشيخ تطلق على المتقدم في فن من الفنون أو على كبير هذا الفن. بمعنى إذا كان على سبيل المثال هناك سوق لبيع الذهب فيقولون شيخ الصاغة فلان أو شيخ كل مهنة لها شيخ، الشيخ فيها هو كبيرون. أما إطلاق الشيخ على كبير السن فمنه قول امرأة إبراهيم عليهما السلام، يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. البخاري رحمه الله تعالى شيخ لتقدمه في العلم. قال الشيخ الإمام، والإمامة يعني التقدم أيضا، وكما يقول علماؤنا الأولين يرحمهم الله، لا تنال الإمامة إلا بالصبر. استدل الإمام مالك لهذا القول بقول الله تعالى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في فن من الفنون بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تنال بالصبر واليقين للآية المذكورة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فأي فن من الفنون، إن كنت تريد إمامة في الطب، إمامة في الهندسة، إمامة في الزراعة، إمامة في أي فن، يلزمك أن تصبر على هذا العلم وأن تتقنه وأن تبذل فيه قدر استطاعتك. ومن الدليل على أن الإمامة تنال بالصبر قوله تعالى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأوامر ونواهي فأتمهن أي فقام بهن. قال أي قال الله له لما أتم هذه الكلمات وقام بها، إني جعلك للناس إماما. فالإمام ما له إبراهيم عليه السلام لما قام بما أمر به ولما انتهى عما نهي عنه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإمام الحافظ، أما الحافظ فمأخوذة هنا من حفظه للأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ومن علماء أقوال كثيرة في تفسير الحافظ عفوا أو في المراد بالحافظ، وبكم حديث تحفظ يكون الشخص حافظا، لهم أقوال متعددة كثيرة في هذا، والأمر ليس من ورائه الآن كبير طائل. أبو عبد الله، أما أبو عبد الله فهي كنيته، البخاري كنيته أبو عبد الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقال بعض أهل العلم إن الكنية مما اختص به العرب، دون غيره. ثم سير بين العلماء مبحثا هل الكنية أفضل أم الإثم، يعني نادي الشخص بكنيته أم ناديه باسمه أيهما أفضل. فقال البعض إن الإثم أفضل من الكنية، واستدلوا بقولهم هذا بأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر نبيا من الأنبياء في القرآن بكنيته، إنما ذكر الأنبياء بأسمائهم، يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من بعد، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ولم ينادي أو لم يذكر ربنا أحدا بكنيته إلا أبو لهب، إذ الله قال تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الكلام ظاهره السلامة وهكذا، لكن عند التعليل نجد الخلل واعتريه. كما تعلمون فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن، إذ الله تبارك وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فرسول ما كان ينادى باسمه وبكنيته يا أبا القاسم، وقال تسم باسمي ولا تكتم بكنيتي، وأبو بكر اشتهر بكنيته اشتهارا أكثر من اسمه، وأبو هريرة ما كاد يعرف له اسم، وإن اختلف في تعديل اسمه على نحو من 30 قولا، لكن وإن كان أرجحها عبد الرحمن بن صخر، إلا أن هذا أيضا ليس بثابت، وهو إلى الكنية أشهر منه إلى الاسم. كذلك صحابة كثيرون جدا أسماءهم لا يعرفها إلا القليل، كأبي قتادة حارث الزريبي، كأبي سعيد الخدري، كأبي أمامة صبي بن عجلان ابن عجلان إلى غير هؤلاء. فالحاصل أن الكنية والاسم سواء، والأحب إلى الشخص أن يدعى به دعي به، إذ نحن مأمورون بعدم أذى العباد ومستحب لنا إدخال السرور عليه. إذا كان الشخص يحب أن ينادى بكنيته نوري بها، وإن كان يحب أن ينادى باسمه نوري به، والكل سائغ وكل شيء. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل كما هو واضح لديكم لم يقل، وعفوا إن كان هذا الكلام تكرر مرارا، لم يقل أبو عبد الله محمد إسماعيل، لكن قال محمد ابن إسماعيل، وهذا يشهد له كتاب ربنا. الله يقول ومريم بنت عمران، ولم يقل ومريم عمران، وكذا في آل سلفنا، فكلنا نعرف عمرا نقول عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان رضي الله عنهم. ورسولنا اسمه محمد بن عبد الله، فلا يقل محمد عبد الله، إنما نقول محمد ابن عبد الله. ولا يقل زينب جحش، إنما يقال زينب بنت جحش عروة بن الزبير. ولا يقل عروة الزبير أحمد بن حنبل أو أحمد حنبل، ولنا نقول أحمد بن حنبل، إنما يقال جيمي كارتر، شارلي ديغول، ميخائيل غورباتشوف، إلى غير ذلك من أسماء الكفار. وقد ذكر الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد سلمه الله تعالى أن إسقاط الوصلة التي ابن كان من فعل الأدعياء في أوروبا أولا، فكانوا يفرقون بين الولد الدعي ابن الزنا والولد للأب، فيثبتون الوصلة في الولد للأب فلان ابن فلان، والذي هو دعيا يسقطون الوصف. فلما غلب الأدعياء في أوروبا أسقطوا الوصف عن الجميع. نرجع إلى ما كنا بصدده، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، الرسول اسمه محمد، ليس بالرسول يمتد إلى إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم. هذا يكاد أن يكون توافقا أو بعض التوافق. ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين، رحمه الله تعالى دعاء منا بأن يرحمه الله، امتثال منا لأمر الله، إذ الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال أما قوله تعالى آمين فمعناها اللهم استجب، قوله تعالى آمين معناها اللهم استجب. أما قوله تعالى آمين بالتجديد فمعناها قاصدين، ولا آمين البيت الحرام أي ولا قاصدين ولا متجهين إلى البيت الحرام. واضح؟ فندعو له، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بنت حتى تؤجر ولصالحك قبل غيرك. إذا ذكرت سلفا فادع الله لهم أن يرحمهم، سلفا من أهل الإسلام، ادع الله أن يتجاوز عن سيئاتهم، فأنت مثاب والملك يؤمن ويدعو لك، يؤمن على ما تقول ويدعو الله تعالى لك. قال رحمه الله تعالى آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله باب كيف كان تقرأ على وجهين، إما أنها تقرأ باب بالتنوين على الابتداء وما بعدها يكون خبرا، أو على الإضافة باب كذا على الإضافة كما هو معلوم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قرأناه باب كيف كان بدء الوحي يسمى الترجمة، يعني هذا التدريب يسمى ماذا؟ الترجمة، ترجمة البخاري، يعني تدريب البخاري. لكن الآن كلمة ترجمة تعني سيرة شخص، ترجمة البخاري سيرة البخاري، لكن نقول هنا باب كيف كان بدء الوحي، الترجمة التي ترجم بها البخاري للباب هي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. البخاري كما تعلمون محدث بالدرجة الأولى ومتقدم على غيره وعلى أقرانه في الحديث، أما في الفقه هو أيضا فقيه، لكن شأنه في الفقه شأن سائر الفقهاء له وعليه، وليس له السبق الأكبر في الفقه كما له السبق في الحديث. فهو في الفقه شأنه شأن غيره من العلماء، وأما في الحديث فإمام متقدم على أقرانه وعلى من هم في مثله ومن هم على أقرانه على أقل وعلى غيره. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ هذا يظن أن البخاري سيسلك في ترتيب الصحيح مسلك الترتيب الزمني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما بدأ الصحيح بباب كيف كان بدء الوحي، ثم بعد ذلك أورد كتاب الإيمان ثم كتاب العلم. فالذي يقرأ المطالع يظن أن البخاري سيسلك ترتيبا زمنيا، ولكن هذا لم يتم، هذا لم يتم. ترتيب البخاري سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقوله كما أوحينا هل يفيد أن صفة الوحي التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم كصفة الوحي التي أتت النبيين من قبله نوح والنبيين من بعده، أم أن المراد الأصل كما أن أوحينا إليهم أوحينا إليك بغض النظر عن المشابهة؟ كلام مفهوم. فوجهان لأهل العلم: الوجه الأول، هل صفة الوحي التي أوحى الله إلى النبي صفة الوحي التي أوحى الله إلى نوح، أم أن الله كما أنه أوحى إلى نوح فقد أوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن المشابهة؟ وجهان أهل العلم. لذلك نظائر في كتاب الله عز وجل. فمن ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكتب عليكم الصيام كما كتب، هل الصيام الذي نصومه نحن من الفجر إلى غروب الشمس ونصومه في شهر رمضان ونمسك فيه عن أشياء معينة بنفس الصفة كان على الأمم من قبلنا، ولكن كان عليهم صيام بغض النظر عن المشابهات؟ واضح يا أخي. هذا البعض يقول كان من صنيم الصمت، ويستدل بقوله تعالى لمريم عليه السلام: إن ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما أي صمتا عن الكلام. قال بعض المفسرين كان من صومهم الصمت عن الكلام. فعلى كل، المشابهة هنا قد تقتضي المشابهة في أصل الإيحاء أو المشابهة في صفة الإيحاء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فلست بدعا من الرسل، فكما أن أوحينا إليهم قد أوحينا إليك. فمن ثم لا يستغرب أمرك، لا يستغرب أمرك. وفي ذلك قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، ألست بشيء جديد محدث لم أسبق إليه، بل سبقت إلى الرسالة من الرسل نوح ومنهم إبراهيم إلى غير ذلك. قال: حدثنا الحميدي. البخاري يقول حدثنا الحميدي. نحن نقرأ بعض الشيء في البخاري حتى تترجم أو حتى ننزل مصطلحات الحديث التي ندرسها على ما نقرأه في البخاري. قال: حدثنا الحميدي. الحميدي اسمه عبد الله ابن الزبير، غير عبد الله بن الزبير الآخر. تعرف حديث عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير بن العوام، اسمها مال أم عبد الله بن الزبير بن العوام. أسماء أحسنت، أمه اسمها وأخته وأخوه اسمه مال، أخوه عروة الرب سليم فقالت عائشة اعرف نسب هؤلاء الكرام. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان هل يقول حدثنا سفيان مباشرة أم يقول قال حدثنا سفيان؟ البعض يقول نقول قال حدثنا سفيان أولى من كلمة حدثنا سفيان، لأن كلمة حدثنا سفيان قد اتهم فيها أنا بالكذب لأنه لم يحدثني. كذا قال البعض. إذا قرأ يقرأ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، ولم يقل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، لأنه يوهم أن سفيان حدث. كذا قال بعض العلماء. لكن دام طريق من أهل العلم إلى أن كلمة قال هذه لا يلزم أن تقال لأمور، منها أن الأعمال بالنيات، وأن السامع يفهم أن سفيان لم يحدثني. وقال واستدلال أصيل في المسألة بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال ودخوله المدينة، شأن الدجال ودخوله المدينة. ففي الحديث أن الدجال يأتي يدخل المدينة وعلى أنقابها ملائكة يحرسونها، يخرج له رجل هو من أفضل أهل الأرض آنذاك، فيقول الدجال لأتباعه أرأيتم لو قتلت هذا الرجل؟ فيسلط عليه فيقتله في الظاهر، ثم يقول له قم فيقوم. فيقول الرجل الذي ظهر للناس أن الدجال قتله يقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. فقال أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله، ورسول الله لم يحدث شفاهته إنما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مستند للقيم بإسقاط كلمة قوله حدثنا سفيان. كلمة حدثنا هذه تسمى أداة التحمل، تسمى ماذا؟ أداة التحمل التي حمل الحميدي الحديث عن سفيان بواسطتها. فالحميدي إذا روى عن سفيان قد يقول حدثنا سفيان، قد يقول أخبرني سفيان، قد يقول قال لي سفيان، قد يقول كتب إلي سفيان، قد يقول سمعت سفيانا، قد يقول حدثنا، قد يقول أخبرنا، قد يقول قرئ على سفيان وأنا أسمع. فكل هذه الأشياء الواسطة بين الحميد وسفيان تسمى أداة التحمل، تسمى أداة التحمل. أداة التحمل هذه أحيانا تكون التحديث تقول حدثنا أو حدثنا، أحيانا تكون الإخبار أخبرني، أحيانا تكون السماع سمعت، أحيانا تكون العنعنة عن سفيان، أحيانا تكون كلمة قال سفيان، أحيانا تكون المكاتبة كتب إلي سفيان، أحيانا تكون القراءة على الشيخ قرأ على سفيان ونسمع أو قرأ علي سفيان أو قرأت على سفيان، أحيانا تكون المكاتبة المناولة ناولة لسفيان كتابة. وكلها تسمى ماذا؟ أدوات التحمل. فأدوات التحمل هي الواسطة بين الشيخ وبين من أخذ عنه، أو بين التلميذ وبين من أخذ عنه. بعضها بعض أدوات التحمل أقوى من بعض. فمثلا كلمة سمعت أقوى من كلمة عن، يعني مثلا إذا قلت سمعت زيدا أوكد من قولي عن زيد، لأن قد أكون أخذت عن زيد بواسطة، قد يكون الواسطة ضعيف. فأدوات التحمل بعضها أقوى من بعض. مفهوم يا إخوة؟ قال حدثنا سفيان، سفيان هو سفيان ابن عيينة. إن قيل لي كيف عرفت أن سفيان هو ابن عيينة؟ نقول بأمور كثيرة ستأتي إن شاء الله، منها جمع طرق الحديث، يعني أجمع الطرق يتبين أن سفيان هو ابن عيينة، أو بالمشايخ والتلاميذ، فالحميدي شيخه سفيان ابن عيينة. لذلك سبل كثيرة تأتي في البحث والتدريب إن شاء الله. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. أدت التحمل ماذا؟ الإخبار، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال. هل نقول سمعت سيدنا عمر يقول، أو نقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإتباع الصحابي بالتربي عليه أولى من تذكير بكلمة سيد وعدم التربي عليه؟ إذا قلنا عن عمر قلنا عن عمر رضي الله عنه، والذي درج عليه السلف أنهم يستعملون هذا، ففي كل كتب السنن أو في جلها إذا قرأت حديثا بالسند إلى الصحابيين تراهم يقولون عن فلان رضي الله عنه. وإن كانت كلمة سيدنا جائزة، كانت كلمة سيدنا جائزة، جائزة لماذا؟ لأن عمر قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق من؟ بلالا. وربنا يقول عن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كذلك أنا سيد، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كذلك قوموا لسيدكم، فله النبي الأنصار في شأن سعد بن معاذ. كذلك ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكلها دالة على جواب كلمة سيدنا، ولكن الأولى أن نسير على ما سار عليه علماؤنا الأولون، وذكر الصحابي والتربي عليه بعد ذكره، إذ الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بشيء من التوسع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن اختصارا قد ذكر أن هذا الحديث له سبب ورود، ألا وهو قصة مهاجر أم قيس. كانت امرأة يقال لها أم قيس أحبها رجل من أهل مكة، فهاجرت، فهاجر إليها مدعيا للإسلام، وإنما هاجر لمحبتها. وسند هذا السبب ضعيف لا يثبت، أقصد سند سبب الورود، وإلا فيذكر عدد من العلماء أن هناك امرأة يقال لها أم قيس كان رجل يحبها وهاجر من أجلها، لكن هذا ليس سبب ورود الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا سيأتي بإذن الله، وأرجو أن أذكر من إخواني الكلام على الطبقات، طبقات الرجال هنا في الفتح مع شرح الموجز من الحديث بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا.